هذا مقتضى الأدلة الشرعية. ولأن لو لم نقل بذلك لزم ما يأتي. أولا أن نقول اجذب واحد من الصف الذي أمامك، وهذا خطأ. جذب واحد ليش؟ لأنه أولا يتصرف في غيره بغير إذنه، ثانيا ننقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول، ثالثا يشوش عليه صلاته، وربما خبطه إذا أراد جذبه خبطه لأنه لا يريد أن يتأخر، ولأنه يفتح فرجة في الصف، ولأنه يلزم أن يتحرك إيش الصف كله، يقرب بعضهم إلى بعض. كل هذه محاذير فيما إذا جذب أحدا من الصف. طيب لو قال قائل يتقدم إلى الإمام، يتقدم إلى الإمام يصلي معه، كلنا هذا أيضا في محذور، سوف يتخطى رقاب الناس إما صفا واحدا أو صفان أو أكثر، سيكون في هذا تخطى للرقاب. ثانيا مخالفة السنة في موقف الإمام، لأن السنة أن ينفرد الإمام بمكانه ليصدق أنه إمام. ثالثا ربما جاء إنسان بعده ووجد الصف تاما وقلنا تقدم إلى الإمام فيكون ثلاثة، ويأتي آخر فيكون أربعة، ويأتي ثالثا ورابعا وخامسا، حتى يكون مع الإمام صف كامل، وحينئذ تكون هذه الجماعة لا إمام لها في الواقع. نعم. أو يتشبهون بالنساء اللاتي تكون إمامتهن في صفهن. طيب هذا بطل أو لا بطل؟ بقينا أن ينصرف الإنسان ولا يصلي مع جماعة، وحينئذ نحتاج إلى موازنة. أيما أفضل، أن ينفرد عن الجماعة اقتداء ومكانا، أو أن ينفرد عن الجماعة مكانا لا اقتداء؟ أيهما أولى؟ الثاني أولى. إذن على كل تقدير صار الموقف خلف الصف عند تمامه هو الحق، وهذا الذي ذكرناه اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد، واختيار أيضا جماعة كثيرة من العلماء، بل إن مذهب الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد أنه يجوز أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف وإن لم يتم الصف يعني بدون عذر، وحينئذ يكون جمهور الأمة إيش على جواز الصلاة خلف الصف، فهو مذهب الأئمة الثلاثة ونصف مذهب الإمام أحمد. كيف نصف؟ لأنه رواية عنه، ولا بي لعل الرواية هذه هي الأخيرة. فعلى كل حال الحديث هذا يدل بالإيماء، مو بالصراحة، بالإيماء، يدل بالإيماء على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة جماعة في النفل، جواز الصلاة جماعة في النفل. تأخذ يا موسى فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. طيب وهل يجوز أن يتخذ ذلك سنة الراتبة؟ لا، يعني لو اتفق جماعة على أن يقوموا للتهجد في الليل ويصلون جماعة كل ليلة، قلنا لهم هذا بدعة. لكن لو صادف ليلة من الليالي قاموها فلا بأس. نعم. طيب ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بما يدل على ضعفه بشرط أن لا يتأثر بذلك، لقوله العجوز من ورائه. فإذا لم يتأثر الإنسان بوصفه بمثل هذا فلا بأس. أما لو تأثر بأن قيل للمرأة جاءت العجوز ثم اشتبت عليها، أنا عجوز، هل نصيب بالعجوز؟ لا. كذلك أيضا إنسان مثلا وخطه الشيء، إذا قلت له يا شاي يزعل أو يتأثر مع أنه حقيقة قد شاه، فلا تقول هكذا. نعم، لا تقول هكذا. لماذا؟ لأنه يؤذيه، كل شيء يؤذي أخاك فاجتنب، حتى لو كان حقيقة واقعة، ما دام يتأذى به فلماذا؟ ما الذي ألجأك إليه؟ نعم. طيب لو أنك قابلت إنسان وخطه الشيء وهو كبير السن، ما شاء الله أنت ولد، لكن يفرح على الكذب، لكن لو قال أتأول أنت ولد قبل أن تقول شيخا لإدخال السرور عليه، ربما نقول ما في بأس إن شاء الله بناء التأويل وإدخال السرور. نعم، وربما يكون هذا يجعله ينشر، ويفعل الإنسان على يفعل أشياء على وجه النشيط، كما لو دخلت على المريض وقلت ما شاء الله اليوم أنت طيب، هو طيب بالنسبة لما هو أخبث منه، فتؤول والتأويل جائز. ولا شك أن هذا يدخل السرور على المريض، قلت ما شاء الله طيب وجهك اليوم زين مثلا، صحيح وجهه اليوم زين أحسن من أحسن منه أنا لا أشياء منه هذه. فإذا كان في إدخال سرور فلا بأس. انت وقت نعم إيش مش فاهم إيش
المكافأة على
صنع المعروف؟ نعم يؤخذ من ذلك، يؤخذ من المكافأة على صنع المعروف. نعم
شخص
هل
يجوز السجود
يعني شيء ينقسم كالشلة والعمامة؟ اي لا، هذه العلماء ذكروا ان الحائل بين الانسان وبين محل سجوده ينقسم الى ثلاث اقسام. الحائل بين الانسان وبين محل سجوده ثلاث اقسام. القسم الاول ما لا يصح معه السجود، والثاني ما يصح معه السجود بلا كراهة، والثالث ما يصح معه السجود مع الكراهة. اما الاول وهو الذي لا يصح معه السجود فان تجعل بعض اعضاء السجود فأن تسجد على بعض على بعض أعضاء السجود. مثال ذلك تضع إيديك هكذا وتسجد عليه، هذا لا يجوز لأنك حقيقة لم تسجد على الجبهة. الثاني ما يجوز بلا كراهة وهو ما كان منفصلا عن الإنسان، ما كان منفصلا عن الإنسان مثل أن يسجد على السجادة أو على حصير أو على مروحة. تعرفون المروحة؟ أنا كل يوم العصر أو غير العصر تروح بها هنا في المحراب، عرفتموها؟ إيش هي؟ مهفة أو مخر. على كل حال يجوز لأنها منفصلة. وأما الثالث وهو الذي يكره بلا حاجة مع صحة السجود فهو أن يسجد الإنسان على شيء متصل به كالثوب والغترة والمشلح الملبوس وما أشبه ذلك. دليل هذا الأخير أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا دليل على أنه لا يكون هذا إلا في حال الحاجة، كأن تكون الأرض باردة شديدا أو حارة شديدا أو فيها حصباء أو فيها شوك فلا بأس أن تضع حائلا. طيب، لكن كره العلماء أن تتخذ حائلا خاصا بالجبهة، يعني صغيرا بقدر الجبهة فقط. قالوا لأن هذا تشبه بالرافضة. الرافضة الآن لا يسجدون إلا على جزء من طين معين، وهو على ما يزعمون ما أخذ من كربلاء، ولهذا عندهم مصانع عظيمة يصنعون بها محل السجود من طين كربلاء. نعم، يطبخونه أي الطين ثم يرصعونه على قدر الجبهة ثم يبيعون الواحد المدعى بكم. نعم، من أجل أن الإنسان إذا سجد إيش يسجد عليها. سبحان الله، هذا العامي إذا سجد على هذا وقد ضخمت له هذه التربة في ظني أنه سيكون سجوده من أجل مماسة هذه التربة لا خضوعا لله رب العالمين. وهذه دعوة إلى الوثنية والعياذ بالله، دعوة إلى الوثنية. ثم قال المسلم ويتكلم على هذه الرواية والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وهذه تخالف ما سبق، لأن ما سبق يقول صففت أنا واليتيم وراء، وهذا يقول أقامني عن يمينه. فلعل هذه قصة أخرى أو ينظر الجمع بينهما في حفظ الرواة وكثرتهم فيقدم الأحفظ والأكثر. نعم، أقول أو ينظر في الرواة فإذا كانوا أكثر أو أضبط فإنه يرجح الأكثر والأضبط لأن ما خالفه يكون شاذا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. يقول بيت البيتوتة هي النوم ليلة، وعند خالتي ميمونة هي محرم له، وإنما ذكرت ذلك ومع وضوحه لما يترتب عليه فيما بعد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ولم يذكر متى قام، ولكنه لا شك أنه قام كما قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك، يعني أنه يقوم ثلث الليل أو نصفه أو أكثر حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام. وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، فقمت عن يساره، يعني قام يصلي معه فقام عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، أخذ برأسي، لم يبين في هذه الرواية هل أخذ برأسه من أمام أو من الخلف، لكن في رواية أخرى التصريح بأنه أخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. صورة المسألة واضحة أمامه، لكن نأخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله إذا كان من محارم المرأة، لأن ابن عباس فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس فات عند خالته فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء في رواية أنه كان في عرض الوسادة، يعني أنه قريب. ولكن إذا كان العرف اختلف وكان في هذا إحراج في وقتنا الحاضر فإنه لا ينبغي إحراج الناس، يعني في عرفنا الحاضر لو أن أحدا فعل ذلك لكان إحراجا شديدا أن يبيت الإنسان عند الرجل وأهله حتى وإن كان من محارم المرأة، فنقول الحكم يتغير باختلاف الأحوال، وليس هذا من العبادات حتى نقول إن العبادات لا تتغير، هذه مسائل عادة جرت بها، نعم تختلف بها العادة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد ورد في بعض الروايات في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام باختفاء لئلا يستيقظ غلام. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الليل، وهو أمر مجمع عليه أنه ينبغي الإنسان أن يقوم من الليل إلا إذا تركه لما هو أفضل منه فلا بأس، مثل أيش؟ كفعل أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة كان لا يتهجد في الليل لكنه يسهر في أول الليل لحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قدرنا أن شخصا يطلب العلم في أول الليل ويسهر في تحصيل العلم حفظا أو فهما وترك القيام فلا بأس، لكن إن أمكن أن يجمع ولو بشيء يسير في صلاة الليل قبل الفجر كان ذلك خيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في المأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ابن عباس عن يساره أداره فجعله إيش؟ عن يمينه. ومن فوائده جواز الصلاة نفلا، فجواز صلاة النفل جماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على ذلك ولم ينكر عليه، ومعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وإقراره. ولكن هل يكون ذلك بصفة دائمة؟ لا، ولكن أحيانا، إلا في قيام الليل في رمضان فإن السنة فيه الجماعة من أول رمضان إلى آخره. ودليل ذلك، أعني دليل كون الجماعة سنة في قيام الليل في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجماعة في أصحابه ثلاث ليال وتخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليه، وهذه الخشية بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتهت فتبقى المشروعية. ولهذا عادها عمر رضي الله عنه في عهده وجمع الناس على إمام واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن قيام المأموم عن يسار الإمام ليس حراما، لأنه لو كان حراما للازم ابن عباس أن يستأنف الصلاة، وهذا القول هو الراجح، أعني أنه لا تبطل الصلاة لو قام المأموم عن يسار الإمام في جميع الصلاة. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس إلى اليمين؟ وهذا نوع من الإنكار، قلنا إن الحركة في الصلاة تكون مستحبة وتكون واجبة، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له مثلا حين انتهى من صلاته قال لا تعود، قلنا نعم هذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام، كما قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود، لكن لما لم يقل له لا تعود علمنا أنه لم يحصل فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والخلاصة، هل وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام مبطل للصلاة أو لا؟ نقول القول الراجح أنه ليس بمبطل. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا لأنه ليس في ذلك إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولو كان مبطل للصلاة للازم ابن عباس أن يستأنف الصلاة، ولقال له الرسول عليه الصلاة والسلام حين انتهى لا تعد. وقال بعض أهل العلم إن الوقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام مبطل للصلاة، وأنه لو كبر تكبير الإحرام فقط عن يسار الإمام ثم استدار عن يمينه فإن صلاته لا تصح ولا تنعقد كما لو صلى خلف الصف، والصواب الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لإقامة الصف وأنها من الأمور المشروعة. وجهه أنه حصل في هذه القصة حركتان، حركة من النبي صلى الله عليه وسلم وحركة من ابن عباس، كل هذا من أجل إقامة الصف. وعلى هذا فإذا تقلص الصف وصار بينك وبين جارك فرجة فإن من السنة أن تجره إليك، أن تجره إليك من أجل رص الصف. ومن فوائد هذا الحديث تفضيل يمين الإمام على يساره، تفضيل يمين الإمام على يساره. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول ابن عباس إلى اليمين بدلا عن اليسار، ولكن إذا تعارض القرب واليمين، القرب يعني من الإمام واليمين، فهل نقدم القرب أو نقدم اليمين؟ الأول، نقدم القرب إلا إذا كان الاختلاف يسيرا فنقدم اليمين. وعلى هذا فإذا كان على يسار الإمام 5 وعلى يمينه 10 فأين يقف المأموم الذي جاء بعد ذلك؟ عن اليسار، لأنه أقرب إلى الإمام. وأما إذا كان 5 و6 فربما نقول إنك تقف عن اليمين، وكذلك لو كانوا 5 و5 نقول تقف عن اليمين. والحاصل أن اليمين ليس أفضل مطلقا، بل إذا تقارب أو تساوى مع اليسار فهو أفضل، وأما إذا كان الفرق واسعا وشاسعا فإن القرب أفضل لسببين أو لدليلين. الدليل الأول أنه لما كان المشروع في الثلاثة أن يكونوا المشروع في الاثنين أن يكونا مع الإمام في أول الأمر، كان الثلاثة يصف إمامهم بينهم، فلما كان هذا هو المشروع صار أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار. ولو كان اليمين أفضل مطلقا إيش لكانوا كلهم عن اليمين، فدل ذلك على أنه لا بد من الموازنة والمقاربة، ويكون اليمين واليسار متقاربين أو متساويين. الدليل الثاني ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أرشد إليه في المصافة وسط الإمام، وهذا وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما ذكرناه من أن في أول الأمر كان المشروع أن يكون الثلاثة صفا واحدا والإمام غيره. وهناك دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدنو من الإمام في صلاة الجمعة، اعتبره أمر مزية يحصل بها الفضل وزيادة الأجر، فدل ذلك على اعتبار الدنو. ثم قال المؤلف باب الإمامة، وغيره يعبر بباب صلاة الجماعة، لكن المؤلف ذكر صلاة الجماعة فيما سبق وأفرد للإمامة بابا مستقلا، وذلك لأن الإمامة مهمة، الإمامة مهمة لأن الإمامة في الصلاة يدخل في قول الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما، فإن المصلين متقون وإمامهم هو إمام، فيدخل في هذه الآية. ولهذا يجب على الإمام أن يكون عالما بأحكام الصلاة، أحكام الصلاة عموما وأحكام الإمامة خصوصا، حتى لا يزل ويخطئ. أما أن يتقدم في الناس من لا يعرف شيئا عن أحكام الصلاة وأحكام الإمامة فهذا لا شك أنه غلط، لكن اتقوا الله ما استطاع. الإمام مسؤول عن إيش؟ عن نفسه وعن غيره، وليس هو يصلي لنفسه بل يصلي لنفسه ولغيره، ولهذا يجب أن يراعي السنة ما استطاع بحيث لا يقصر عنها ولا يزيد عليها. المنفرد له أن يزيد وله أن ينقص كما شاء ما لم يخل، وأما الإمام فيجب أن يتبع السنة. مثال ذلك مثلا المأموم المنفرد له أن يطيل ويقصر ما لم يخل بواجب، لكن الإمام ليس له أن يقصر عن السنة، وليس له أن يطيل على أن يزيد على السنة، لأنه أمين، والأمين يجب أن يتصرف فيما أؤتمن فيه على وفق الشرع وعلى أكمل الوجوه. أليس الله قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ لأن الولي أمين، لكن مالك هل نقول لا تتصرف في مالك إلا بالتي هي أحسن؟ لا، تصرف في مالك في حد المباح ولا عدلت عن الفاضل إلى المفروض، لكن التصرف في حق غيرك يجب أن تتبع الأحسن. الإمام كذلك لو أراد الإنسان مثلا في غير إذا كان منفردا لو أراد أن يقرأ بطوال مفصل كل ليلة في صلاة المغرب هل يقال خالفت السنة؟ لا، نقول طول ما شئت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. لكن لو كان إماما وأراد أن يطيل الناس في كل يوم في قراءة صلاة المغرب قلنا له أخطأ، لأن غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه يقرأ قراءة قصيرة. طيب، أراد الإنسان مثلا وهو منفرد أن يسبح الله في الركوع 100 مرة وفي السجود كذلك، ننهمه عن هذا؟
لا،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء، إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. طيب، لو كان إماما نهيناه عن ذلك، وعلى هذا فقط. إذن الواجب على الإمام أن يصلي بالناس على وفق السنة ما استطاع. فإن قال أخشى إن أتيت بالسنة أن يلوم الناس ويكون طولت علينا، ولا سيما في قراءة الفجر يوم الجمعة حيث يقرأ الإمام ألف لام ميم تنزيل السجدة وهالأثر، فإن كثيرا من المأمومين يتبرم من ذلك ويرى أنه أطال به وربما يتضجر أمام الإمام. فنقول لا تبالي بها، ما دمت على السنة امضي عليه ولا تهتم بأحد، لكن لا بأس أن تقنعه وتقول له مثلا يا جماعة هذه السنة، وكلنا إنما أتينا إلى هذا المسجد من أجل رضا الله عز وجل واتباع رسوله، فإذا كان كذلك فلنطبق السنة وتقنعه. وفي ظني أن عامة الناس إذا بين لهم الأمر اقتنعوا. من أحكام الإمامة ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. أما يخشى أي يخاف، لكن الخشية أشد من الخوف. الذي يرفع رأسه قبل الإمام إما من الركوع وإما من السجود، لأن هذا هو الذي يتصور فيه رفع المأموم قبل إمامه، أن يحول الله رأس حمار، يعني يحوله من رأس إنسان إلى رأس حمار. حقيقة أو مجازا؟ حقيقة، أن يحول رأسه رأس حمار حقيقة، بحيث يكون الجسم جسم آدمي والرأس رأس حمار. هذا ظاهر الله، وإذا كان هذا ظاهر الله وجب عليه الاتباع. وقال بعض العلماء أن يحول الله رأسه رأس حمار تحويلا معنويا، بحيث يكون بليدا، لأن الحمار يضرب به المثل في البلدة، مثل الذي نحمل التراث ثم لنحملوها كمثل الحمار، ومثله بالحمار لأن الحمار أبلغ ما يكون الحيوانات، بليد إلى الغاية. فيقول بعض العلماء أن يحول الله رأسه رأس حمار أي يجعله بليدا كبلادة الحمار. وعلى هذا القول تكون العقوبة ظاهرة أو خفية؟ تكون خفية، ما تبين اللهم إلا بعد ممارسة طويلة مع هذا الرجل. لكن الأولى القول الأول تكون العقوبة فيه ظاهرة. أيهما أنت وأشد؟ الظاهر، لا شك أنها أنت وأشد. طيب، لكن يقول هذا القائل الذي جعلها تحويلا معنويا، يقول كم من أناس كانوا يسابقون الإمام وأن تتحول رؤوسهم إلى رؤوس حمير؟ فيقال علينا التصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أنه يكون رأس حمار، ولكنه جعل ذلك مخوفا متوقعا. وكم من متوقع إيش؟ لا يقع. كم من متوقع لا يقع؟ أليس الشيطان قد أيس أن يعبد الله في جزيرة العرب، ومع ذلك أن يعبد غير الله في جزيرة العرب، ومع هذا عبد غير الله في جزيرة العرب. فالشيء المتوقع نعم غير الشيء الواقع. اليوم يأس الذين كفروا من دينهم، فهل يأسهم صار حقيقة؟ لا، هو في ذلك اليوم حقيقة، لكن جاء دين الشرك بعد ذلك. فنقول في الرد على من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مخالف الظاهر وقال إن الدليل على ذلك أنه يكثر جدا مسابقة الإمام ولم نرى أحدا من الناس صار رأسه رأس حمار، نقول إن الرسول خوف من ذلك لكن لم يقل إيش إنه ساق، قال أما يخشى. قال وفي رواية نعم أو يجعل صورته أو هنا الشك يجعل صورته صورة حمار. وهذا أفضل وأقبح أن يتحول جسم الآدمي إلى صورة حمار فيكون عياذ بالله حمارا يمشي بين أهله وبين الناس. وقوله يجعل صورته صورة حمار ظاهره أنها تبقى علامات البشرية فيه مع كون صورته صورة حمار، يعني يتكلم كلام آدم ويأكل أكل آدم، نعم، ويأتي إلى أهله، وهذا لا شك أشد ما يكون من الاستقداح، نسأل الله العافية. في هذا الحديث أيضا على فوائد، منها ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فالمأموم لو صلى منفردا فله خلاف يعني يتقدم ويتأخر ويتعجل في صلاته، لكن إذا كان مع الإمام ارتبط صلاته ايش بصلاة الإمام. لكن هل هذا الارتباط ارتباط كلي بحيث لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم؟ ما هو لا ولا عين. بعض العلماء يقول نعم انه ارتباط كلي بحيث لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، حتى لو فسدت بأمر خفي كالحدث فإن صلاة المأموم تفسد، إلا أنه يستثنى ذلك مسألة واحدة وهي ما إذا صلى الإمام محدثا جاهلا ولم يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، قالوا فهنا تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الإمام. ولكن الصحيح أن الارتباط ارتباط صلاة المأموم في صلاة الإمام في الأمور الظاهرة فقط، أما خفية فلا. ولهذا لو صلى الإمام محدثا وهو عالم بأنه محدث لكن المأموم لم يعلم وتابعه المأموم فإن صلاته على القول الراجح صحيح. وما عليه من الإمام، الإمام لم يفعل شيئا منكرا يشاهد المأموم، حتى نقول إن المأموم متلاعب حيث اقتدى بإمامه لا تصح الصلاة. وعلى هذا فإذا تبين بعد انتهاء الصلاة أن الإمام صلى محدثا فصلاته وصلاة المأمومين صحيح، هذا هو القول الراجح، حتى سواء كان متعمدا أم جاهلا بالنجاسة أم ناسيا. طيب كذلك أيضا مما يترتب على هذا، هل يجب أن تكون نية المأموم هي نية الإمام أو يجوز أن يختلف في النية؟ إذا قلنا بأنها مرتبطة ارتباطا ظاهريا وباطنيا قلنا لا يصح أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام. مثال ذلك
يكون الإمام مثلا
صلي الفجر، نعم، مأموم لم يصلي الظهر دخل والإمام يصلي العصر فدخل مع الإمام بنية الظهر، هل تصح صلاته؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا بأن ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ظاهرا وباطنا قلنا إنها لا تصح، وإذا قلنا بأن الارتباط هو ارتباط ظاهري فقط قلنا إنها تصح، وهذا القول هو القول الراجح، يعني أنه يجوز أن تختلف نية الإمام المأموم عن نية الإمام، فيصلي الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس. فإذا قال قائل هل تعدون هذا إلى صلاة اختلفت عن صلاة الإمام في عدد الركعات بحيث تكون صلاة الإمام أكثر أو صلاة المأموم أكثر؟ قلنا هذا أيضا في خلاف، لكنه ليس كالخلاف الأول الذي هو اختلاف النية، فإن من الذين أجازوا اختلاف النية لا يجيزون الاقتداء فيما إذا اختلفت الأفعال، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا بأس باختلاف الأفعال، وهذا واضح فيما إذا كانت صلاة المأموم أكثر، واضح فيما إذا كانت صلاة المأموم أكثر، كأن يصلي حاضر خلف مقيم، نعم كأن يصلي حاضر خلف مسافر، كأن يصلي حاضر مقيم خلف مسافر، معلوم أن المسافر سوف يصلي ركعتين ثم يسلم، المأموم المقيم سوف يصلي أربع، هنا اختلف العدد، لكن المأموم حال كونه مأموما لم يختلف، أجيب لم يختلف عن الإمام، صلى ركعتين مع الإمام، وهذا قد جاء في السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأهل مكة عام الفتح ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، والحديث هذا صحيح خلافا لمن طعن فيه أو شك في صحته. الحديث صحيح لا أشكال فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة على الفتح كان يصلي بأهل مكة ويقول أتموا فإن قوم سفر يعني مسافرين. طيب لكن العكس إذا كان الصلاة المأموم أقل كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء انتبه. فهذا إن لم يختلف عن إمامه فلا إشكال في جوابه. كيف لم يختلف عن إمامه وأنت تقول إنه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ نقول يمكن إذا دخل معه في الثانية. إذا دخل معه في الثانية كم سيصلي مع الإمام؟ والإمام ثلاثة. هنا لم تختلف. هذا أيضا لا شك في جوازه. يعني لو أن إنسان دخل مع إمام يصلي العشاء فركع في الثانية والمأموم الداخل يريد أن يصلي المغرب قلنا هذا صحيح. قد يقول قائل كيف يكون صحيحا ومحل التشهد سوف يختلف الحق؟ أليس كذلك؟ لأن التشهد الأول لإمام سيكون في الركعة الأولى لهذا المأموم، وتشهد المأموم الأول سيكون في حال قيام الإمام إلى ركعة الرابعة. أليس كذلك؟ قلنا هذا لا يضر، لأن سقوط التشهد عن المسبوق أو الإتيان بتشهد زائد في المسبوق أمر مألوف. لو أن الإنسان أدرك من صلاة الظهر مع الإمام الركعة الثانية ماذا سيقول؟ سيجلس المأموم المسبوق للتشهد في ركعته الأولى وسيدع التشهد في ركعته الثانية لأن الإمام سوف يقوم للرابعة. أنتم معنا جماعة؟ إذن لا يضر سقوط التشهد في محله عن المسبوق أو الإتيان بالتشهد في محله في المسبوق، هذا لا يضر لأن متابعة الإمام أهم. طيب صار عندنا الآن صورتان. الصورة الأولى إذا كانت صلاة المأموم أكثر قلنا لا شك في الجواز، مثل مقيم صلى خلف مسافر. إذا كانت صلاة الإمام أكثر لكنها لا تزيد بالنسبة للمأموم، كما لو دخل في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو يريد صلاة المغرب قلنا هذا أيضا لا شك في جوازه لأنه لم يختلف على إمامه. الصورة الثالثة إذا كان صلاة المأموم أقل ويلزم منها أن يختلف على إمامه، أن يختلف على إمامه، فهل تجيزون ذلك؟ مثال رجل دخل والإمام صلى العشاء ودخل معه في أول ركعة بنية المغرب هنا سوف يقوم الإمام إلى الرابعة والمأموم إيش؟ قد انتهى من صلاته لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة ويصل المغرب. يلزم من ذلك أحد أمرين، إما أن يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم معه وهذا تخلف عن الإمام لا شك، وإما أن ينقل الفراغ ويسلم وهذا أيضا اختلاف على الإمام لأنه سلم قبل إمام. فنقول الصورة الثانية أولى، أن ينوي الانفراد ويتشهد ويسلم ثم إن كان ممن يجوز له الجمع صلى مع الإمام بقية العشاء. فإذا قال إنسان وهل لهذا نظائر؟ هل لانفراد المأموم عن الإمام نظير؟ قلنا نعم. أما على قول من يقول إن انفراد المأموم عن الإمام يجوز ولو بلا عذر فالأمر واضح ما في إشكال. وأما على قول من يقول إن المأموم لا يجوز أن ينفرد عن الإمام إلا لعذر فإن نقول هذا عذر. وقد جرى نظيره في صلاة الخوف، فإن الإمام إذا صلى بالطائفتين كل واحد صلى بكل واحد ركعة سوف تنفرد الطائفة الأولى عن الإمام وتسلم، هذه واحدة. ثانيا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أن المأموم أصابه ما يقتضي أن ينفرد عن إمامه كما لو حبسه البرد أو الريح أو هاجت به كبده ليتقيأ فله في هذه الحال أن يفارق الإمام، وهذا عذر حسي. كذلك هذا الرجل الذي تم صلاته نقول له أن يفارق الإمام وهذا العذر شرعي لأنه لا يمكن أن يزيد في صلاته. وهذا الذي قرناه أخيرا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في النية والأفعال، ولكن يلزمه أن يتابع الإمام في إيش؟ في الأفعال. الأفعال لا يمكن أن يخالف المأموم عن إمامه. انتهى الوقت والبحث تقيه. نعم
شيخ بارك الله فيك. قول الإمام للمسافرين الذين خلفه للمقيمين أتموا فإن قوم سفر متى يكون؟ وهل لو غير سفر؟ لأن الناس ما يعرفونها. وقال المسافرين
ما يخالف احنا حكينا على الرسول حتى لو قال شوفوا يا جماعة لم سلم قال شوفوا يا جماعة ترى احنا صلينا ركعتين لأننا مسافرين بهذه اللهجة وأنتم مقيمين أتموا
متى يقول
بعد السلام
بسلوب
لا منصر الغالب ما سلموا معه لأنه لو قاله قبل أن يشرب الصلاة سيأتي أقوام لا يفهمون
وش يقول بعد التسمية الأولى
لا ما علينا الصلاة ما تنتهي إلا بعد التسمية الثانية نعم لا هو رضي الله عنه يوم موت الرسول وهو قد احتلم أو قريبا من الاحتلام تاريخ القضية هذا ما ندري هل هو صغير أو كبير نعم لكن على كل حال ما بعد يعني لم يكن بلغ لكنه مميز كبير عاقل وهم الصغار هو 4 سنوات وخمس سنوات لا عندنا احنا من أكبر عيوب أن أحد يبيت مع الرجل وزوجته حتى أبو 6 سنين ما يمكن يبيت نعم غلط إذا كان جاهلا ليس على شيء ما على شيء أليس معظم حتى مشطار للرجل للعطس قال رحمك الله ولما سكتوا قال واثق الأمنيات نعم
شيخ بارك الله بك قلنا أن المصافة تسوى تسبب والد الذي يأتي الجهد والصف يكون نحن يشار مثلا أكثر هل نقول أن الواجب على الذي يجب أن يكون وجوبا لأن المصافة تسبب واجبا
لا الوجوب صعب لكن نقول هنا يترجح اليمين من جهتين من جهة أنه أقرب ومن جهة أنه يمين نعم
أحسن الله إليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يتكلم بالسلام بعض الناس يقولون أنه يجوز للمأموم أن يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى نصا للحديث ولا يعتبرون السلام تسليمتين كاملا السلام يعتبرون كل تسليمة
إيه
يعني يجوز
للمؤمن
يسلم بعد الإمام
التسليمة نعم يجوز لكن الأولى أن يكون بعد التسليمة
يعني
هذا
الاختيار
نعم
لا يخالف وجوب الاقتداء يعني
هو العلماء مختلفون في التسليمة الثانية هل هي سنة أو حكمها حكم التسليمة الأولى إذا قلنا أن حكمها كالتسليمة الأولى صار لا يسلم حتى يسلم الثانية ونرى لهذا الخلاف قال الذين يرون أنها كالأولى في الوجوب قال الأولى أن لا يسلم حتى يسلم التسليمة الثانية الأولى وليس واجبا
من فضلك اقلب الشريط
هذا مقتضى الأدلة الشرعية ولأن لو لم نقل بذلك لزم ما يأتي أولا أن نقول اجذب واحد من الصف الذي أمامك وهذا خطأ جذب واحد ليش؟ لأنه أولا يتصرف في غيره بغير إذنه ثانيا ينقله من مكان فاضل إلى مكان مفضول ثالثا يشوش عليه صلاته وربما خبطه إذا أراد جذبه خبطه لأنه لا يريد أن يتأخر ولأنه يفتح فرجة في الصف ولأنه يلزم أن يتحرك إيش الصف كله يقرب بعضهم إلى بعض كل هذه محاذير فيما إذا جذب أحدا من الصف طيب لو قال قائل يتقدم إلى الإمام يتقدم إلى الإمام يصلي معه قلنا هذا أيضا في محذور سوف يتخطى رقاب الناس إما صفا واحدا أو صفان أو أكثر سيكون في هذا تخطي للرقاب ثانيا مخالفة السنة في موقف الإمام لأن السنة أن ينفرد الإمام بمكانه ليصدق أنه إمام ثالثا ربما جاء إنسان بعده ووجد الصف تاما وقلنا تقدم إلى الإمام فيكون ثلاثة ويأتي آخر فيكون أربعة ويأتي ثالثا ورابعا وخامسا حتى يكون مع الإمام صف كامل وحينئذ تكون هذه الجماعة لا إمام لها في الواقع نعم أو يتشبهون بالنساء اللاتي تكون إمامتهن في صفهن طيب هذا بطل أو لا بطل بقينا أن ينصرف الإنسان ولا يصلي مع الجماعة وحينئذ نحتاج إلى موازنة أيما أفضل أن ينفرد عن الجماعة اقتداء ومكانا أو أن ينفرد عن الجماعة مكانا لا اقتداء أيهما أولى الثاني أولى إذن على كل تقدير صار الموقف خلف الصف عند تمامه هو الحق وهذا الذي ذكرناه اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعد واختيار أيضا جماعة كثيرة من العلماء بل إن مذهب الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد أنه يجوز أن يصلي الإنسان منفردا خلف الصف وإن لم يتم الصف وإن لم يتم الصف يعني بدون عذر. وحينئذ تكون يكون جمهور الأمة إيش؟ على جواز الصلاة خلف الصف، فهو مذهب الأئمة الثلاثة ونصف مذهب الإمام أحمد. كيف نصف؟ لأنه رواية عنه، ولا بي لعل الرواية هذه هي الأخيرة. فعلى كل حال الحديث هذا يدل على يدل بالإيماء، مو بالصراحة، مو بالإيماء، يدل بالإيماء على جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يجد مكانا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الصلاة جماعة في النفل، جواز الصلاة جماعة في النفل. تأخذ يا موسى فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. طيب، وهل يجوز أن يتخذ ذلك سنة راتبة؟ لا، يعني لو اتفق جماعة على أن يقوموا للتهجد في الليل ويصلون جماعة كل ليلة، قلنا لهم هذا بدعة. لكن لو صادف ليلة من الليالي قاموها فلا بأس. نعم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بما يدل على ضعفه بشرط أن لا يتأثر بذلك. لقوله العجوز من ورائي. فإذا لم يتأثر الإنسان بوصفه بمثل هذا فلا بأس. أما لو تأثر بأن قيل المرأة جاءت العجوز ثم اشتبت عليها، أنا عجوز، هل نصف بالعجوز؟ لا. كذلك أيضا إنسان مثلا وخطه الشيء، إذا مثلا إذا كنت لو قلت له يا شاي يزعل أو يتأثر مع أنه حقيقة قد شاه، فلا تقول هكذا. نعم، لا تقول هكذا. لماذا؟ لأنه يؤذيه، كل شيء يؤذي أخاك فاجتنب، حتى لو كان حقيقة واقعة، ما دام يتأذى به فلماذا الحرج؟ ما الذي ألجأك إليه؟ نعم. طيب، لو أنك قابلت إنسان وخطه الشيء وهو كبير السن، ما شاء الله أنت ولد، لكن يفرح على الكذب. لكن لو قال أتأول أنت ولد قبل أن تقول شيخا لإدخال السرور عليه، ربما نقول ما في بأس إن شاء الله بناء التأويل وإدخال السرور. نعم، وربما يكون هذا يجعله ينشر ويفعل إنسان على أشياء على وجه النشيط، كما لو دخلت على المريض وقلت ما شاء الله اليوم أنت طيب، هو طيب بالنسبة لما هو أخبث منه، فتؤول والتأويل جائز. ولا شك أن هذا يدخل السرور على المريض، قلت ما شاء الله طيب وجهك اليوم زين مثلا، صحيح وجهه اليوم زين أحسن منه أنا لا أشياء منه هذه. فإذا كان في إدخال سرور فلا بأس. انت وقت؟ نعم. إيش؟ مش فاهم إيش؟
المكافأة على
صنع المعروف. نعم، يؤخذ من ذلك، يؤخذ من المكافأة على صنع المعروف.
السجود على
غير الأرض. نعم. لا، هذه العلماء ذكروا أن الحائل بين الإنسان وبين محل سجوده ينقسم إلى ثلاث أقسام. الحائل بين الإنسان وبين محل سجوده ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا يصح معه السجود، والثاني ما يصح معه السجود بلا كراهة، والثالث ما يصح معه السجود مع الكراهة. أما الأول وهو الذي لا يصح معه السجود، فأن تسجد على بعض أعضاء السجود. مثال ذلك، تضع إيديك هكذا وتسجد عليه، هذا لا يجزي، لأنك حقيقة لم تسجد على الجبهة. الثاني ما يجوز بلا كراهة، وهو ما كان منفصلا عن الإنسان، ما كان منفصلا عن الإنسان، مثل أن يسجد على السجادة أو على حصير أو على مروحة. تعرفون المروحة؟ أنا كل يوم العصر أو غير العصر تروح بها هنا في المحراب، عرفتموها؟ إيش هي؟ مهفة أو مخص. على كل حال يجوز لأنها منفصلة. وأما الثالث وهو الذي يكره بلا حاجة مع صحة السجود، فهو أن يسجد الإنسان على شيء متصل به كالثوب والغترة والمشلح الملبوس وما أشبه ذلك. دليل هذا الأخير أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. فهذا دليل على أنه لا يكون هذا إلا في حال الحاجة، كأن تكون الأرض باردة شديدا أو حارة شديدا أو فيها حصباء أو فيها شوك، فلا بأس أن تضع حائلا. طيب، لكن كره العلماء أن تتخذ حائلا خاصا بالجبهة، يعني صغيرا بقدر الجبهة فقط، قالوا لأن هذا تشبه بالرافضة. الرافضة الآن لا يسجدون إلا على جزء من طين معين، وهو على ما يزعمون ما أخذ من كربلاء، ولهذا عندهم مصانع عظيمة يصنعون بها محل السجود من طين كربلاء. نعم، يطبخونه أي الطين ثم يرصعونه على قدر الجبهة ثم يبيعون واحد ما يعد كم. نعم، من أجل أن الإنسان إذا سجد إيش يسجد عليها. سبحان الله، هذا العامي إذا سجد على هذا وقد ضخمت له هذه التربة في ظني أنه سيكون سجوده من أجل مماسة هذه التربة، لا خضوع عن الله رب العالمين. وهذه دعوة إلى الوثنية والعياذ بالله، دعوة إلى الوثنية. ثم قال المسلم، ونتكلم على هذه الرواية، والمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وهذه تخالف ما سبق، لأن ما سبق يقول صففت أنا واليتيم وراء، وهذا يقول أقامني عن يمينه. فلعل هذه قصة أخرى أو ينظر الجمع بينهما في حفظ الرواة وكثرتهم فيقدم الأحفظ والأكثر. نعم، أقول أو ينظر في الرواة، فإذا كانوا أكثر أو أضبط فإنه يرجح الأكثر والأضبط، لأن ما خالفه يكون شاذا. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. يقول بت البيتوتة هي النوم ليلا، وعند خالتي ميمونة هي محرم له، وإنما ذكرت ذلك ومع وضوحه لما يترتب عليه فيما بعد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، ولم يذكر متى قام، ولكنه لا شك أنه قام كما قال الله عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، يعني أنه يقوم ثلث الليل أو نصفه أو أكثر حسب نشاطه عليه الصلاة والسلام. وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فقمت عن يساره، يعني قام يصلي معه، فقام عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمين. أخذ برأسي، لم يبين في هذه الرواية هل أخذ برأسه من أمام أو من الخلف، لكن في رواية أخرى التصريح بأنه أخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمين. صورة المسألة واضحة أمامه، لكن نأخذ من هذا الحديث فوائد، منها جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله إذا كان من محارم المرأة، لأن ابن عباس فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس بات عند خالته فأخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في رواية أنه كان في عرض الوسائل، يعني أنه قريب. ولكن إذا كان العرف اختلف وكان في هذا إحراج في وقتنا الحاضر فإنه لا ينبغي إحراج الناس، يعني في عرفنا الحاضر لو أن أحدا فعل ذلك لكان إحراجا شديدا أن يبيت الإنسان عند أبوه وأهله حتى وإن كان من محارم المرأة. فنقول الحكم يتغير باختلاف الأحوال، وليس هذا من العبادات حتى نقول إن العبادات لا تتغير، هذه مسائل عادة جرت بها، نعم تختلف بها العادة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه قد ورد في بعض الروايات في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام باختفاء لئلا يستيقظ غلام. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الليل، وهو أمر مجمع عليه أنه ينبغي الإنسان أن يقوم من الليل إلا إذا تركه لما هو أفضل منه فلا بأس، مثل أيش؟ كفعل أبي هريرة رضي الله عنه، فإن أبا هريرة كان لا يتهجد في الليل لكنه يسهر في أول الليل بحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قدرنا أن شخصا يطلب العلم في أول الليل ويسهر في تحصيل العلم حفظا أو فهما وترك القيام فلا بأس، لكن إن أمكن أن يجمع ولو بشيء يسير في صلاة الليل قبل الفجر كان ذلك خيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في المأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام المعباس عن يساره أداره فجعله إيش عن يمينه. ومن فوائده جواز الصلاة نفلا، فجواز صلاة النفل جماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على ذلك ولم ينكر عليه. ومعلوم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي قوله وفعله وإقراره، ولكن هل يكون ذلك بصفة دائمة؟ لا، ولكن أحيانا، إلا في قيام الليل في رمضان فإن السنة فيه الجماعة من أول رمضان إلى آخره. ودليل ذلك، أعني دليل كون الجماعة سنة في قيام الليل في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجماعة في أصحابه 3 ليال وتخلف في الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليه. وهذه الخشية بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام قد انتهت فتبقى المشروعية، ولهذا أعادها عمر رضي الله عنه في عهده وجمع الناس على إمام واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن قيام المأموم عن يسار الإمام ليس حراما، لأنه لو كان حراما للازم ابن عباس أن يستأنف الصلاة، وهذا القول هو الراجح، أعني أنه لا تبطل الصلاة لو قام المأموم عن يسار الإمام في جميع الصلاة. فإن قال قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس إلى اليمين؟ وهذا نوع من الإنكار. قلنا إن الحركة في الصلاة تكون مستحبة وتكون واجبة، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له مثلا حين انتهى من صلاته قال لا تعود، قلنا نعم هذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام، كما قال لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود. لكن لما لم يقل له لا تعود علمنا أنه لم يحصل فيه إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والخلاصة، هل وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام مبطل للصلاة أو لا؟ نقول القول الراجح أنه ليس بمبطل. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا لأنه ليس في ذلك إلا مجرد الفعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ولو كان مبطل للصلاة للازم ابن عباس أن إيش؟ أن يستأنف الصلاة، ولقال له الرسول عليه الصلاة والسلام حين انتهى لا تعود. وقال بعض أهل العلم إن وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام مبطل للصلاة، وأنه لو كبر تكبير الإحرام فقط عن يسار الإمام ثم استدار عن يمينه فإن صلاته لا تصح ولا تنعقد كما لو صلى خلف الصف، والصواب الأول. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لإقامة الصف وأنها من الأمور المشروعة. وجهه أنه حصل في هذه القصة حركتان، حركة من النبي صلى الله عليه وسلم وحركة من ابن عباس، كل هذا من أجل إقامة الصف. وعلى هذا فإذا تقلص الصف وصار بينك وبين جارك فرجة فإن من السنة أن تجره إليك، أن تجره إليك من أجل رص الصف. ومن فوائد هذا الحديث تفضيل يمين الإمام على يساره، تفضيل يمين الإمام على يساره. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول ابن عباس إلى اليمين بدلا عن اليسار، ولكن إذا تعارض القرب واليمين، القرب يعني من الإمام واليمين، فهل نقدم القرب أو نقدم اليمين؟ الأول، نقدم القرب إلا إذا كان الاختلاف يسيرا فنقدم اليمين. وعلى هذا فإذا كان على يسار الإمام 5 وعلى يمينه 10 فأين يقف المأموم الذي جاء بعد ذلك؟ عن اليسار، لأنه أقرب إلى الإمام. وأما إذا كان 5 و6 فربما نقول إنك تقف عن اليمين، وكذلك لو كانوا 5 و5 نقول تقف عن اليمين. والحاصل أن اليمين ليس أفضل مطلقا، بل إذا تقارب أو تساوى مع اليسار فهو أفضل، وأما إذا كان الفرق واسعا وشاسعا فإن القرب أفضل لسببين أو لدليلين. الدليل الأول أنه لما كان المشروع في الثلاثة أن يكون المشروع في الاثنين أن يكونا مع الإمام في أول الأمر، كان الثلاثة يصف إمامهم بينهم، فلما كان هذا هو المشروع صار أحدهما عن اليمين والثاني عن اليسار. ولو كان اليمين أفضل مطلقا إيش لكانوا كلهم عن اليمين، فدل ذلك على أنه لا بد من الموازنة والمقاربة ويكون اليمين واليسار متقاربين أو متساويين. الدليل الثاني ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أرشد إليه في المصافة: وسط الإمام. وهذا وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له ما ذكرناه من أن في أول الأمر كان المشروع أن يكون الثلاثة صفا واحدا والإمام غيره. وهناك دليل ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدنو من الإمام في صلاة الجمعة اعتبره أمر مزية يحصل بها الفضل وزيادة الأجر، فدل ذلك على اعتبار الدنو. ثم قال المؤلف: باب الإمامة. وغيره يعبر بباب صلاة الجماعة، لكن المؤلف ذكر صلاة الجماعة فيما سبق وأفرد للإمامة بابا مستقلا، وذلك لأن الإمامة مهمة. الإمامة مهمة لأن الإمامة في الصلاة يدخل في قول الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، فإن المصلين متقون وإمامهم هو الإمام، فيدخل في هذه الآية. ولهذا يجب على الإمام أن يكون عالما بأحكام الصلاة، أحكام الصلاة عموما وأحكام الإمامة خصوصا، حتى لا يزل ويخطئ. أما أن يتقدم في الناس من لا يعرف شيئا عن أحكام الصلاة وأحكام الإمامة فهذا لا شك أنه غلط، لكن اتقوا الله ما استطاع. الإمام مسؤول عن إيش؟ عن نفسه وعن غيره، وليس هو يصلي لنفسه بل يصلي لنفسه ولغيره. ولهذا يجب أن يراعي السنة ما استطاع بحيث لا يقصر عنها ولا يزيد عليها. المنفرد له أن يزيد وله أن ينقص كما شاء ما لم يخل. وأما الإمام فيجب أن يتبع السنة. مثال ذلك مثلا المأموم المنفرد له أن يطيل ويقصر ما لم يخل بواجب، لكن الإمام ليس له أن يقصر عن السنة وليس له أن يطيل أن يزيد على السنة، لأنه أمين، والأمين يجب أن يتصرف فيما أؤتمن فيه على وفق الشرع وعلى أكمل الوجوه. أليس الله قال: لا تقرب المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ لأن الولي أمين، لكن مالك هل نقول لا تتصرف في مالك إلا بالتي هي أحسن؟ لا، تصرف في مالك في حدود المباح ولا عدلت عن الفاضل إلى المفروض، لكن التصرف في حق غيرك يجب أن تتبع الأحسن. الإمام كذلك، لو أراد الإنسان مثلا في غير إذا كان منفرد لو أراد أن يقرأ بطوال المفصل كل ليلة في صلاة المغرب هل يقال خالفت السنة؟ لا، يقول طول ما شئت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. لكن لو كان إماما وأراد أن يطيل الناس في كل يوم في قراءة صلاة المغرب قلنا له أخطأ، لأن غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه يقرأ قراءة قصيرة. طيب، أراد الإنسان مثلا وهو منفرد أن يسبح الله في الركوع 100 مرة وفي السجود كذلك، ننهمه عن هذا؟
لا،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليطول ما شاء، إذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. طيب، لو كان إماما نهيناه عن ذلك، وعلى هذا فقط. إذن الواجب على الإمام أن يصلي بالناس على وفق السنة ما استطاع. فإن قال: أخشى إن أتيت بالسنة أن يلوم الناس ويقول طولت علينا، ولا سيما في قراءة الفجر يوم الجمعة حيث يقرأ الإمام ألف لام من تنزيل السجدة وهالأثر، فإن كثيرا من المأمومين يتبرم من ذلك ويرى أنه أطال به وربما يتضجر أمام الإمام. فنقول: لا تبالي بها، ما دمت على السنة امضي عليه ولا تهتم بأحد، لكن لا بأس أن تقنعه وتقول له مثلا: يا جماعة، هذه السنة، وكلنا إنما أتينا إلى هذا المسجد من أجل رضا الله عز وجل واتباع رسوله، فإذا كان كذلك فلنطبق السنة. وتقنعه، وفي ظني أن عامة الناس إذا بين لهم الأمر اقتنعوا. من أحكام الإمامة ما ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ أما يخشى أي يخاف، لكن الخشية أشد من الخوف. الذي يرفع رأسه قبل الإمام إما من الركوع وإما من السجود، لأن هذا هو الذي يتصور فيه رفع المأموم قبل إمامه، أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني يحوله من رأس إنسان إلى رأس حمار. حقيقة الأمر جاء حقيقة أن يحول رأس رأس حمار حقيقة، بحيث يكون الجسم جسم آدم جسم آدمي والرأس رأس حمار. هذا ظاهر الله، وإذا كان هذا ظاهر الله وجب عليه الاتباع. وقال بعض العلماء أن يحول الله رأسه رأس حمار تحويلا معنويا، بحيث يكون بليدا، لأن الحمار يضرب به المثل في البلدة، مثل الذين حمل التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار، ومثلهم بالحمار لأن الحمار أبلغ ما يكون الحيوانات، يعني إلى الغاية. فيقول بعض العلماء يحول أن يحول الله رأسه رأس حمار، أي يجعله بليدا كبلادة الحمار. وعلى هذا القول تكون العقوبة ظاهرة أو خفية؟ نعم تكون خفية، ما تبين اللهم إلا بعد ممارسة طويلة مع هذا الرجل. لكن الأولى أقول الأول تكون العقوبة فيه ظاهرة. أيهما أنت وأشد؟ الظاهرة، لا شك أنها أنت وأشد. طيب، لكن يقول هذا القائل الذي جعلها تحويلا معنويا، يقول كم من أناس كانوا يسابقون الإمام وأن تتحول رؤوسهم إلى رؤوس حمير؟ فيقال علينا التصديق، علينا التصديق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أنه يكون رأس حمار، ولكنه جعل ذلك مخوفا متوقعا. وكم من متوقع إيش لا يقع، كم من متوقع لا يقع. أليس الشيطان قد أيس أن يعبد الله في جزيرة العرب، ومع ذلك أن يعبد غير الله في جزيرة العرب، ومع هذا عبد غير الله في جزيرة العرب. فالشيء المتوقع نعم غير الشيء الواقع. اليوم يأس الذين كفروا من دينهم، فهل يأسهم صار حقيقة؟ لا، هو ذلك اليوم حقيقة، لكن جاء دين الشرك بعد ذلك. فنقول في الرد على من صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مخالف الظاهر، وقال إن الدليل على ذلك أنه يكثر جدا مسابقة الإمام، ولم نرى أحدا من الناس صار رأسه رأس حمار، نقول إن رسول خوف من ذلك، لكن لم يقل إيش إنه ساق، قال أما يخشى. قال وفي رواية أو يجعل صورته، أو هنا الشك يجعل صورته صورة حمار، وهذا أفضل وأقبح، أن يتحول جسم الآدمي إلى صورة حمار، فيكون عياذ بالله حمارا يمشي بين أهله وبين الناس. وقوله يجعل صورته صورة حمار ظاهره أنها تبقى علامات البشرية فيه مع كون صورته صورة حمار، يعني يتكلم كلام آدم ويأكل أكل آدم، نعم، ويأتي إلى أهله، وهذا لا شك أشد ما يكون من الاستقداع، نسأل الله العافية. في هذا الحديث أيضا على فوائد، منها ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. فالمأموم لو صلى منفردا فله الخيار في أن يتقدم ويتأخر ويتعجل في صلاته، لكن إذا كان مع الإمام ارتبط صلاته إيش بصلاة الإمام. لكن هل هذا الارتباط كلي بحيث لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم؟ مهنا ولا أي، بعض العلماء يقول نعم إنه ارتباط كل، بحيث لو فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم، حتى لو فسدت بأمر خفي كالحدث فإن صلاة المأموم تفسد. إلا أنه يستثنى ذلك مسألة واحدة، وهي ما إذا صلى الإمام محدثا جاهلا ولم يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة، قالوا فهنا تصح صلاة المأموم ولا تصح صلاة الإمام. ولكن الصحيح أن ارتباط صلاة المأموم في صلاة الإمام في الأمور الظاهرة فقط، أما خفية فلا. ولهذا لو صلى الإمام محدثا وهو عالم بأنه محدث لكن المأموم لم يعلم وتابعه المأموم، فإن صلاته على القول الراجح صحيح، وما عليه من الإمام. الإمام لم يفعل شيئا منكرا يشاهد المأموم، حتى نقول إن المأموم متلاعب حيث اقتدى بإمام لا تصح صلاته. وعلى هذا فإذا تبين بعد انتهاء الصلاة أن الإمام صلى محدثا فصلاته وصلاة المأمومين صحيح. هذا هو القول الراجح، حتى سواء كان متعمدا أم جاهلا بالنجاسة أم ناسيا. طيب كذلك أيضا مما يترتب على هذا، هل يجب أن تكون نية المأموم هي نية الإمام أو يجوز أن يختلف في النية؟ إذا قلنا بأنها مرتبطة ارتباطا ظاهريا وباطنيا، قلنا لا يصح أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام. مثال ذلك
يكون الإمام مثلا
نعم مأموم لم يصلي الظهر، دخل والإمام يصلي العصر، فدخل مع الإمام بنية الظهر، هل تصح صلاته؟ ينبني على الخلاف. إذا قلنا بأن ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام ظاهرا وباطنا، قلنا إنها لا تصح. وإذا قلنا بأن الارتباط هو ارتباط ظاهري فقط، قلنا إنها تصح. وهذا القول هو القول الراجح، يعني أنه يجوز أن تختلف نية الإمام المأموم عن نية الإمام، فيصلي الظهر خلف من يصلي العصر وبالعكس. فإذا قال قائل هل تعدون هذا إلى صلاة اختلفت عن صلاة الإمام في عدد الركعات، بحيث تكون صلاة الإمام أكثر أو صلاة المأموم أكثر؟ قلنا هذا أيضا في خلاف، لكنه ليس كالخلاف الأول الذي هو اختلاف النية، فإن من الذين أجازوا اختلاف النية لا يجيزون الاقتداء فيما إذا اختلفت الأفعال. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا بأس باختلاف الأفعال، وهذا واضح فيما إذا كانت صلاة المأموم أكثر، واضح فيما إذا كانت صلاة المأموم أكثر، كأن يصلي حاضر خلف مقيم، نعم كأن يصلي حاضر خلف مسافر، كأن يصلي حاضر مقيم خلف مسافر، معلوم أن المسافر سوف يصلي ركعتين ثم يسلم، المأموم المقيم سوف يصلي أربع. هنا اختلف العدد، لكن المأموم حال كونه مأموما لم يختلف، أجيب لم يختلف عن الإمام، صلى ركعتين مع الإمام. وهذا قد جاءت به السنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأهل مكة عام الفتح ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، والحديث هذا صحيح خلافا لمن طعن فيه أو شك في صحته. الحديث صحيح لا أشكال فيه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان في مكة عام الفتح كان يصلي بأهل مكة ويقول أتموا فإنا قوم سفر، يعني مسافرين. طيب لكن العكس، إذا كانت صلاة المأموم أقل، كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، انتبه، فهذا إن لم يختلف عن إمامه فلا إشكال في جوابه. كيف لم يختلف عن إمامه وأنت تقول إنه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ نقول يمكن إذا دخل معه في الثانية، إذا دخل معه في الثانية كم سيصلي مع الإمام؟ والإمام ثلاثة، هنا لم تختلف. هذا أيضا لا شك في جوازه، يعني لو أن إنسان دخل مع إمام يصلي العشاء في الركعة الثانية والمأموم الداخل يريد أن يصلي المغرب، قلنا هذا صحيح. قد يقول قائل كيف يكون صحيحا ومحل التشهد سوف يختلف الحق، أليس كذلك؟ لأن التشهد الأول لإمام سيكون في الركعة الأولى لهذا المأموم، وتشهد المأموم الأول سيكون في حال قيام الإمام إلى الركعة الرابعة، أليس كذلك؟ قلنا هذا لا يضر، لأن سقوط التشهد عن المسبوق أو الإتيان بتشهد زائد في المسبوق أمر مألوف. لو أن الإنسان أدرك من صلاة الظهر مع الإمام الركعة الثانية ماذا سيقول؟ سيجلس المأموم المسبوق للتشهد في ركعته الأولى، وسيدع التشهد في ركعته الثانية، لأن الإمام سوف يقوم بالرابعة. أنتم معنا جماعة؟ إذن لا يضرها سقوط التشهد بمحله عن المسبوق أو الإتيان بالتشهد إذا أي محله في المسبوق، هذا لا يضر، لأن متابعة الإمام أهم. طيب صار عندنا الآن صورة، الصورة الأولى إذا كانت صلاة المأموم أكثر قلنا لا شك في الجواز، مثل مقيم صلى خلف مسافر. إذا كانت صلاة الإمام أكثر لكنها لا تزيد بالنسبة للمأموم، كما لو دخل في الركعة الثانية في صلاة العشاء وهو يريد صلاة المغرب، قلنا هذا أيضا لا شك في جوازه لأنه لم يختلف على إمامه. الصورة الثالثة إذا كانت صلاة المأموم أقل ويلزم منها أن يختلف على إمامه. نعم، أن يختلف على إمامه. فهل تجيزون ذلك؟ مثال: رجل دخل والإمام يصلي العشاء، ودخل معه في أول وقت بنية المغرب، بنية المغرب، هنا سوف يقوم الإمام إلى الرابعة والمأموم إيش؟ قد انتهى من صلاته، قد انتهى من صلاته، لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة ويصل المغرب. يلزم من ذلك أحد أمرين: إما أن يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم، وهذا تخلف عن الإمام لا شك، وإما أن ينقل الانفراد ويسلم، وهذا أيضا اختلاف على الإمام لأنه سلم قبل إمام. فنقول الصورة الثانية أولى، أن ينوي الانفراد ويتشهد ويسلم، ثم إن كان ممن يجوز له الجمع صلى مع الإمام بقية العشاء. فإذا قال إنسان: وهل لهذا نظائر؟ هل الانفراد المأموم عن الإمام نظير؟ قلنا نعم. أما على قول من يقول إن انفراد المأموم عن الإمام يجوز ولو بلا عذر، فالأمر واضح ما في إشكال. وأما على قول من يقول إن المأموم لا يجوز أن ينفرد عن الإمام إلا لعذر، فإن نقول هذا عذر، هذا عذر. وقد جرى نظيره في صلاة الخوف، فإن الإمام إذا صلى بالطائفتين كل واحد صلى بكل واحد ركعة سوف تنفرد الطائفة الأولى عن الإمام وتسلم، هذه واحدة. ثانيا، أن الفقهاء رحمهم الله قالوا لو أن المأموم أصابه ما يقتضي أن ينفرد عن إمامه، كما لو حبسه البرد أو الريح أو هاجت به كبده ليتقيأ، فله في هذه الحال أن يفارق الإمام، وهذا عذر حسي. كذلك هذا الرجل الذي تم صلاته نقول له أن يفارق الإمام، وهذا العذر شرعي لأنه لا يمكن أن يزيد في صلاته. وهذا الذي قرناه أخيرا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنه يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في النية والأفعال، ولكن يلزمه أن يتابع الإمام في إيش؟ في الأفعال. الأفعال لا يمكن أن يخالف المأموم عن إمامه. انتهى الوقت والبحث تقيل. نعم
شيخ بارك الله فيك. قول الإمام للمسافرين الذين خلفه للمقيمين أتموا فإن قوم السفر متى يكون، وهل لو غير سفر، لأن الناس ما يعرفونها وقال المسافرين
ما خال إحنا حكينا على الرسول حتى لو قال شوفوا يا جماعة لم سلم، قال شوفوا يا جماعة ترى احنا صلينا ركعتين لأننا مسافرين في هذه اللهجة وأنتم مقيمين أتموا.
متى يقول
بعد السلام
يسلم معه؟
بعد لا مو سلم، يعني غالب ما يسلم معه، لأنه لو قاله قبل أن يشرب الصلاة سيأتي أقوام لا يفهمون.
شوف ما يقول بعد التسمية الأولى.
لا ما لأن الصلاة ما تنتهي إلا بعد التسمية الثانية. نعم لا هو رضي الله عنه يوم موت الرسول وهو قد احتلم أو قريبا من الاحتلام، تاريخ القضية هذا ما ندري هل هو صغير أو كبير. نعم لكن على كل حال ما بعد يعني لم يكن بلغ، لكنه مميز كبير عاقل، وهم الصغار بأربع سنوات وخمس سنوات. لا عندنا احنا من أكبر العيوب أن أحد يبيت مع الرجل وزوجته حتى أبو ست سنين ما يمكن يبيت. نعم غلط، إذا كان جاهلا ليس على شيء، ما على شيء. أليس معه بمحكة مشطار للرجل اللي عطس؟ قال رحمك الله، ولما سكتوه قال واثق الأمنيات. نعم
شيخ بارك الله فيك، قلنا أن المصاف كسوة الصفوة الذي يأتي الشيخ والصف قد يكون محمي الشهر مثلا أكثر، هل نقول الواجب على الذي يجب أن يكون وجوبا لأن المصاف كسوة الصفوة واجبة؟
لا الوجوب صعب، لكن نقول هنا يترجح اليمين من جهتين، من جهة أنه أقرب ومن جهة أنه يمين. نعم
أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير الذي نعمل يتسمى بالسلام، بعض الناس يقولون أنه يجوز للمأموم أن يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى نصا للحديث، ولا يعتبرون السلام تسليمتين كاملا سلام، يعتبرون كل تسليمة
إيه.
يعني يجوز المأموم
أن
يسلم بعد الإمام
تسليمة؟ نعم يجوز، لكن الأولى أن يكون بعد التسليمة.
يعني هذا
لا
يخالف وجوب الاقتداء يعني.
هو العلماء مختلفون في التسليمة الثانية، هل هي سنة أو حكمها حكم التسليمة الأولى؟ إذا قلنا أن حكمها كالتسليمة الأولى صار لا يسلم حتى يسلم الثالث. ونرى لهذا الخلاف، قال الذين يرون أنها كالأولى في الوجوب، قال الأولى أن لا يسلم حتى يسلم التسليمة الثانية الأولى، وليس واجبا.
من فضلك اقلب الشريط.